السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في منظومة القواعد الفقهية للشيخ عثمان بن سند البصري، نقرأه على فضيلة الشيخ خالد بن حمد الزعابي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في شرحها وينفع السامع بها. قال: تمهيد فيه تعريف بعلم القواعد الفقهية إجمالا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبين يدي هذه المنظومة التي تتكلم عن بعض القواعد الفقهية حول هذا العلم، نبدأ ببعض المقدمات قبل أن نبدأ بشرح أبيات المنظومة بإذن الله تعالى. الأمر الأول: تعريف القاعدة الفقهية. تعريف القاعدة الفقهية، ذكر العلماء رحمهم الله مجموعة من التعريفات للقواعد الفقهية، و نذكر أحد هذه التعريفات حتى يتضح لنا المعنى إن شاء الله. فمن هذه التعريفات قولهم: القاعدة الفقهية حكم كلي يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة. حكم كلي يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة. قولهم حكم، الحكم هو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. فتقول: فلان صادق، نسبت الصدق إليه. وقد يكون هذه النسبة صحيحة وقد تكون غير صحيحة. قولهم كلي أن يصلح أن تصدر القاعدة لقولهم كل. فمثلا من القواعد التي ستأتينا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فتصلح أو يصلح أن نقول عن هذه القاعدة: كل يقين لا يزول بالشك. لذلك قالوا في التعريف كلي. يتعرف منه أي من هذه القاعدة أو من نص القاعدة يتعرف منها، ولم يقولوا يعرف منها مباشرة. فلفظة يتعرف تدل على أنها أن الأمر يحتاج إلى نوع من التفكير ونوع من إعمال الذهن وبذل الوسع من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة. إذن قالوا حكم كلي يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية. أحكام الجزئيات الفقهية أي من هذه القاعدة نستطيع أن نتوصل إلى أحكام مجموعة من الفروع والمسائل الفقهية التي تقع للمكلف ومعرفة حكمها الشرعي في كل مسألة لوحدها. الكلمة الأخيرة في التعريف قولهم مباشرة، أي هذه عملية التعرف على الحكم الشرعي تتم بشكل مباشر. طيب، هل هناك شيء يتم بشكل غير مباشر؟ قال العلماء: هذه الكلمة قيد تخرج القاعدة الأصولية. كلمة مباشرة تخرج عندنا ماذا؟ القاعدة الأصولية. قالوا القاعدة الفقهية نتعرف الحكم من خلالها مباشرة. فإذا جاء سائل وسأل المفتي وقال له: أنا متيقن من الوضوء وشاك في انتقاض هذا الوضوء، فممكن أن يجيبه مباشرة ويقول له: اليقين لا يزول بالشك، فيفهم مباشرة الحكم والجواب منها. أما القاعدة الأصولية لا يمكن التوصل الحكم منها مباشرة. مثالها إذا جاء سائل وسأل وقال مثلا ما حكم الصلاة، لا يمكن أن يجيبه المفتي ويقول مباشرة إذا سأله عن حكم الصلاة، لا يمكن أن يقول له أقيم الصلاة، يذكر له لابد أن يذكر له إيش الدليل قبل أن يذكر القاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة الأمر للوجوب. إذا قال له ما حكم الصلاة فأجابه وقال له الأمر للوجوب لن يفهم الجواب مباشرة، لابد أن يطبق له هذه القاعدة على الدليل الشرعي وهو قول الله عز وجل وأقيم الصلاة، فلابد يذكر له الدليل ويقول له وأقيم الصلاة أمر والأمر للوجوب، إذن الصلاة واجبة بخلاف المثال الأول. إذن هذا بشكل عام تعريف القاعدة الفقهية، حكم كلي يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة. النقطة الثانية نتكلم عنها إن شاء الله أنواع القواعد الفقهية. أنواع القواعد الفقهية، قسم العلماء القاعدة الفقهية إلى تقسيمات متنوعة، سنكتفي بذكر أبرز هذه التقسيمات وهو تقسيم القاعدة من حيث اتساعها وشمولها، أي بالنظر إلى عدد الفروع التي تندرج تحت القاعدة. فبهذا الاعتبار تنقسم القاعدة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القواعد الخمس الكبرى. القواعد الخمس الكبرى يقصد بها أهل العلم القواعد التي ترجع لها عامة مسائل الفقه، وهي أعمدة الفقه وعليها ينبني، وتندرج تحت كل قاعدة من هذه القواعد قواعد فرعية أيضا تابعة لهذه القواعد الخمس الكبرى، ويندرج تحت كل قاعدة فروع فقهية كثيرة. إذن أوسع شيء من جهة دخول الفروع الفقهية تحتها هي القواعد الخمس الكبرى التي ستأتي معنا، وهي الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية الضرر يزال. القاعدة الثالثة العادة محكمة. القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الخامسة اليقين لا يزول بالشك. هذا النوع الأول وهو إيش؟ القواعد الخمس الكبرى. النوع الثاني القواعد الكلية غير الخمس الكبرى. القواعد الكلية يسميها العلماء القواعد الكلية، هي قواعد تضم فروع كثيرة لكنها أقل من القواعد الخمس الكبرى. إذن الفرق في ماذا؟ في كثرة الفروع وقلة الفروع. هي قريبة من تشبه القواعد الكبرى من حيث إنها تضم عدد من الأبواب الفقهية، فتدخل في الطهارة وتدخل في الصلاة وتدخل في الطلاق وتدخل في أبواب مختلفة، لكن عدد الفروع فيها أقل من القواعد الخمس الكبرى، وستأتي معنا وهي التي ستوجد معنا في المنظومة، وعددها المذكور عندنا 40 قاعدة من القواعد الكلية. النوع الثالث عندنا ما يسمى بالضوابط الفقهية. الضوابط الفقهية، الضابط الفقهي قد تكون الضوابط من ناحية عددها كثيرة بالمقارنة إذا قارناها مع عدد القواعد سواء الخمس أو الكلية، لكن الفرق بينها وبين القواعد الكلية والكبرى ما ذكر في تعريف الضابط. قال العلماء الضابط ما يجمع فروعا من باب واحد. ما يجمع فروعا من باب واحد، فمثلا هذا الضابط يجمع فروع متعلقة بباب الطهارة، وهذا الضابط الآخر يجمع فروعا تتعلق بباب الصلاة مثلا، وآخر عن الزكاة وهكذا، فهو مختص بباب محدد بخلاف القواعد الكلية والقواعد الكبرى فهي تدخل في عامة أبواب الفقه. ويذكر العلماء بعض الأمثلة على الضوابط. وهنا أنبه يا أخوة إلى أن الأمثلة التي سنذكرها الآن أو التي ستأتي لاحقا المقصود منها التمثيل بغض النظر عن الترجيح في المسألة. من أمثلة الضوابط قولهم: الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار. الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار، فهذا يتعلق بمسألة طهارة الجمادات فهو مختص بهذا الباب. ضابط آخر في موضوع الصلاة: كل صلاة من الخمس والجمعة خاصة فالإقامة لها سنة على كل مصلي. كل صلاة من الخمس والجمعة خاصة فالإقامة لها سنة على كل مصلي، فهذا الضابط خاص بباب الصلاة. من الضوابط أيضا ضابط يتعلق بباب الزكاة وهو قولهم: كل ما حصل عن مزكى الأصل فحوله حوله. كل ما حصل عن مزكى الأصل فحوله حوله، يعني ما نتج عن الأمر الذي تجب فيه الزكاة الناتج من الزكاة مثل ربح التجارة ونتاج السائمة فحوله حوله، يعني حول الفرع هو حول الأصل. هذا الضابط مختص بباب محدد وهو باب الزكاة وخاص بمسألة الحول، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المنتشرة في كتب الفقه وكتب القواعد. هذا ما يتعلق بأنواع القواعد، ذكرنا أنها ثلاثة أنواع: القواعد الخمس الكبرى والقواعد الكلية والضوابط. طبعا بعض العلماء لا يفرق بين الضابط والقاعدة، يقول لا فرق بينهما، لكن ونجد يعني العلماء قديما قد يسمون القاعدة ضابطا أو يسمون الضابط قاعدة، لكن الذي استقر عليه الأمر بعد تدوين هذا العلم هو التفريق بينهم. نقطة أخيرة تتعلق بموضوع الضابط: قد يكون الضابط خاصا بمذهب معين، يعني هذا الضابط مثلا معتبر عند المالكية غير معتبر عند الحنفية مثلا، فمما يميز الضوابط أنها تختص قد تختص بمذهب معين. المسألة الثالثة عندنا هي الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، هناك عبارة مختصرة طيبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توضح الفرق بشكل طيب. قال رحمه الله: أصول الفقه هي الأدلة العامة. أصول الفقه هي الأدلة العامة، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة. أصول الفقه هي الأدلة العامة، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة. أصول الفقه هي الأدلة العامة بمعنى أنها هي الأدلة التي يستخدمها المجتهد، والمقصود بها ليست الأدلة التفصيلية مثل خصوص الآيات أو الأحاديث بعينها، لكن بشكل عام. يعني مثلا عندما يقال الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو الأدلة المجمع عليها أو المختلف فيها، إذن أصول الفقه هي الأدلة العامة. أما قواعد الفقه هي الأحكام العامة ليست الخاصة، يعني ليس وجوب الصلاة لا يعتبر من ضمن القواعد الفقهية مثلا. إذن يقصدون بقواعد الفقه الأحكام العامة، مثلا من أحكام الفقه العامة أن النية معتبرة، أن النية معتبرة في الفقه أو في الشرع. هذه عبارة شيخ الإسلام وتحتاج أن يتأملها طالب العلم حتى يستفيد منها. نذكر بعض الفروق التفصيلية التي ذكرها أهل العلم. الفرق الأول من جهة الموضوع، من جهة الموضوع قالوا القاعدة الفقهية موضوعها الفقه، موضوعها الفقه أي فعل المكلف والحكم الشرعي الكلي عليه. موضوع القاعدة الفقهية الفقه، وهو المقصود به هنا فعل المكلف والحكم الشرعي الكلي عليه. أما القاعدة الأصولية فموضوعها الأدلة الشرعية إجمالا، الأدلة الشرعية إجمالا. هذا يعني قريب من عبارة شيخ الإسلام مع شيء من البسط لها. مثل القاعدة الأصولية مثل قولهم خبر الآحاد حجة مثلا، هذه قاعدة أصولية. هذا الفرق من جهة الموضوع. الفرق الثاني من جهة الاستمداد، من أين أخذت القاعدة الفقهية ومن أين أخذت القاعدة الأصولية. قالوا القاعدة الفقهية تستمد من الأحكام والمسائل الفقهية المتشابهة، تستمد من الأحكام والمسائل الفقهية المتشابهة. إذن لابد أن تكون هناك مجموعة من المسائل والفروع المتشابهة حتى يستنبط منها العالم قاعدة فقهية تجمع بينها. فلا يمكن أن نصل إلى قاعدة فقهية من مسألة فقهية واحدة، بل من مجموع الأحكام الفقهية المتشابهة. وأيضا قد تؤخذ من بعض الأدلة التفصيلية من النصوص، سواء من الكتاب أو من السنة. فقد تؤخذ مثلا من السنة من الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. هذه قاعدة من القواعد الفقهية. إذن القاعدة الفقهية تؤخذ من الفروع الفقهية المتشابهة، المسائل الفرعية المتشابهة. أما الأصولية فهي بحسب مرجعها، كمرجع عام هي ستؤخذ من مصدر علم أصول الفقه. فأصول الفقه مصدره أو مرجعه أو مأخذه من علم العقيدة ومن علم العربية ومن التصور العام لمسائل الفقه، ومن التصور العام لمسائل الفقه. إذن القاعدة الفقهية تؤخذ من مجموع الفروع المتشابهة، أما القاعدة الأصولية فبحسب مرجعها. إذا كانت قاعدة أصولية تتعلق بدلالات الألفاظ قد تؤخذ من اللغة العربية وغيرها من القواعد. الفرق الثالث من جهة الترتيب في الوجود الذهني، من جهة الترتيب في الوجود الذهني. إذا أردنا أن نرتب أيهما أولا عندما ينظر المجتهد أو ينظر في الأدلة، أيهما يأتي أولا؟ قالوا أولا تأتينا القاعدة الأصولية، تأتينا القاعدة الأصولية مثلا الأمر للوجوب، ثم ينتج عن هذه القاعدة عند تطبيقها مجموعة من الفروع الفقهية التي نحكم فيها بماذا؟ بالوجوب. إذن أولا القاعدة الأصولية، ثم الفقه، الأحكام الفرعية، الفقه. ثم بعده، بعد الفقه، بعد النظر فيه، نصل إلى إيش؟ القاعدة الفقهية. إذن من الفروق بين القاعدة الأصولية والفقهية أن القاعدة الأصولية تكون أولا ينتج عنها الفقه، ثم نتاج الفقه ما هو؟ القواعد الفقهية، القواعد الفقهية. من جهة المستفيد أو الاستفادة المباشرة من القاعدة، وقد أشير إلى شيء من هذا في التعريف، تعريف القاعدة. من جهة الاستفادة قالوا القاعدة الفقهية يستطيع الاستفادة منها طالب العلم المبتدئ، أو أحيانا العام ممكن يستفيد منها. إذا أعطيته الحكم بصيغة القاعدة الفقهية يأخذ الحكم مباشرة منها. أما القاعدة الأصولية فهي يستفيد منها المجتهد، وإذا قلنا المجتهد فالاجتهاد يتجزأ، يعني لا يشترط أن يكون مجتهدا في كل أبواب الفقه، لكن العبرة بأنه وصل درجة الاجتهاد في الباب الذي يفتي فيه أو في المسائل التي يفتي فيها. إذن الفائدة بالنسبة للفائدة، القاعدة الأصولية هي من اختصاص المجتهد، أما القاعدة الفقهية قد يستفيد منها طالب العلم بل وحتى العام. من جهة الغاية والهدف من هذه القواعد. قالوا القاعدة الفقهية الهدف منها حصر الفروع المتشابهة حتى يسهل الرجوع إليها. القاعدة الفقهية الهدف منها ما هو؟ حصر الفروع المتشابهة حتى يسهل الرجوع إليها. أما الأصولية فالمقصود منها استنباط الأحكام الشرعية بحسب الوقائع. إذن القاعدة الفقهية المقصود منها حصر الفروع الفقهية. فنذكر لفظ القاعدة مثلا الأمور بمقاصدها، ثم ندرج تحتها الفروع الفقهية التابعة لها. فعندما يدرس طالب العلم الفقه كمرحلة أولى يفهم مسائل الفقه، ثم ينتقل إلى معرفة الروابط بين المسائل الفقهية، فيعرف ما الذي يجمع هذه المسائل، وهو مثلا اعتبار النية فيها وأن النية أثرت فيها. النقطة الأخيرة التي سنذكرها بين الفرق في الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية من جهة معرفة مقاصد الشرع، أو كما يعبر بعض العلماء يقولون أسرار التشريع. قالوا القاعدة الفقهية نستطيع أن نفهم من خلالها مقاصد الشرع، فنفهم أن من مقاصد الشرع اعتبار النية، وأن من مقاصد الشرع أن الحرج مرفوع مثلا، فنفهمها من القواعد الفقهية. أما القاعدة الأصولية لا نستطيع أن نأخذ منها مقاصد الشرع أو أسرار التشريع. النقطة الرابعة والأخيرة في المقدمة قبل أن نبدأ في المنظومة إن شاء الله هي نقطة أهمية القواعد الفقهية أو فائدة تعلم القواعد الفقهية. هناك عبارة للقرافي رحمه الله يقول، قال: والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف. ثم قال: ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية، يعني ينظر للمسائل على أنها أشياء متفرقة لا رابطة بينها، دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، يعني يحتاج يحفظ جميع الفروع الفقهية مثلا في باب الصلاة حتى يحيط بهذا الباب، بينما لو أنه أدرك القواعد والروابط التي تربط هذه الفروع لسهل عليه الأمر. ثم قال: وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناهى، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره، لأنه عرف إيش ما يربط بين هذه المسائل الفقهية. نذكر بعض النقاط في أهمية علم القواعد وفائدته. النقطة الأولى: تسهيل فهم الفقه وإدراك مقاصده العامة. تسهيل فهم الفقه وإدراك مقاصده العامة، فيدرك مثلا أن النية تؤثر في الحكم الشرعي. النقطة الثانية تسهيل استذكار أحكام المسائل الفقهية، يسهل عليه تذكر أحكامها الشرعية لسهولة حفظ هذه القواعد، لأن عباراتها ستأتي معنا مختصرة، بينما الفرع الفقهي قد يكون طويل العبارة، لكنه يحفظ القاعدة فيعرف حكم هذا الفرع الفقهي. النقطة الثالثة: ضبط الفروع المتشابهة والبعد عن التناقض في الأحكام. ضبط الفروع المتشابهة والبعد عن التناقض أو التعارض في الأحكام. النقطة الرابعة: دراسة القواعد الفقهية تكون الملكة الفقهية لدى طالب العلم، مما يعينه على دراسة الأحكام، ويستطيع من خلال دراسة هذه القواعد معرفة وتخريج حكم المسائل المستجدة أو ما يسمى بالنوازل الفقهية، فيستفيد من علم القواعد في معرفة أحكام هذه النوازل. من فوائد القواعد الفقهية أيضا أنها تسهل على الباحثين من غير المختصين في الفقه أو العلم الشرعي معرفة ماهية الفقه، أو على ماذا يقوم هذا الفقه، ما هي أصوله العامة. كيف يعرف؟ لن يعرف هذه المميزات أو لن يتعرف على علم الفقه بشكل إجمالي إذا نظر في تفاصيل المسائل، بينما إذا نظر في القواعد سيدرك معالم الفقه العامة. نقطة مهمة: هذه القواعد إذا ذكرها العالم أو إذا عرفها المستفتي فإنه يطمئن، بمعنى يطمئن لفتوى هذا العالم بسبب ذكره لهذه القواعد أو توضيحه لهذه القواعد عند المستفتي، فهي توفر له إيش؟ للمستفتي الطمأنينة، فيدرك أن هذا الفقه أو هذا الشرع أو هذه الإجابات التي أحصل عليها هي مبنية على أصول وقواعد لا تخضع لأهواء أو رغبات شخصية. من النقاط التي نختم بها: القواعد الفقهية تساعد على معرفة أسباب اختلاف العلماء في الفروع الفقهية. القواعد الفقهية معرفتها يساعد طالب العلم على معرفة سبب الخلاف في المسائل الفقهية.
قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي تطولا وشرع الدين لنا وأصلا، ثم الصلاة والسلام أرسلا على نبي قد أبان السبل محمد والآل والأصحاب، ما استنبط الأحكام من كتاب. وهذه قواعد سنية تبنى بها نوازل شرعية.
بدأ رحمه الله بأبيات المنظومة، وهذه مقدمة المنظومة، فبدأ بحمد الله تعالى اقتداء بالقرآن الكريم، وكذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم يبدأها بالحمد. والحمد هو الثناء على الله تعالى بصفاته، الثناء عليه سبحانه وتعالى بصفات كماله، لأن الله تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، والله تعالى هو المألوه المعبود سبحانه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم قال: الذي تطول. الطول هو التفضل والإنعام الشامل، كما وصف الله تعالى نفسه بقوله: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. فالله سبحانه وتعالى تفضل على عباده بأنواع من النعم. ثم قال: وشرع لنا الدين وأصلا. الله تعالى بين لنا ما يريده منا، ووضح لنا الدين الذي كلفنا إياه. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فالله تعالى شرع لنا هذه الأحكام، وشرع لنا هذا الدين ووضحه لنا، جعله واضحا بينا. والشريعة هي السبيل والطريق البين، الشريعة هي السبيل والطريق البين والسنة الواضحة. ثم الصلاة والسلام أرسل الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ففيها حصول الخير. فيها حصول الخير، والسلام فيه دفع الشر والآفات، فجمع بين حصول الخير وبين دفع الشر. على نبي قد أبان السبل. المشهور عند العلماء أن النبي هو الذي يوحى إليه بشرع ولكن لا يؤمر بتبليغ الناس، فإذا أمر صار نبيا رسولا كحال نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسبل جمع سبيل وهو الطريق، والمراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان وأوضح لأمته السبل، وجمع السبل ليعبر بها عن سبيل الخير وسبيل الحق وعن سبل الضلالة أيضا، كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال: محمد والآل والأصحاب. أفصح هنا باسم النبي الذي أشار إليه سابقا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقال: والآل والأصحاب. للعلماء أقوال في تفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم، منها أو مما فسره بها بعض أهل العلم أن المقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، ويدخل فيهم دخولا أوليا صحابته رضي الله عنه. ثم قال: ما استنبط الأحكام من كتابي. الاستنباط معناه في اللغة الاستخراج، يقال يعبر عنه باستنباط الماء من العين، يعني استخراج الماء من العين، ويستخدم في الاصطلاح في استخراج المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى إعمال الذهن والنظر في الأدلة. ومراده هنا ما استخرجت الأحكام الشرعية من كتاب، يعني من القرآن الكريم. ثم قال: وهذه قواعد سنية. إشارة للقواعد التي ستأتي في المنظومة، وأصل هذه المنظومة مأخوذة من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي رحمه الله، وهو جمع الفروع في المذهب الشافعي، لكن كثير من هذه القواعد وخاصة القواعد الخمس الكبرى مجمع عليها عند العلماء. فأصل هذه المنظومة هي نظم لكلام السيوطي رحمه الله. سنية من السنة، وهو ضوء البرق، وفيه إشارة إلى أن هذه القواعد تهدي طالب العلم، كما أن البرق إذا لمع في الليل أضاء المكان واستطاع الإنسان أن يبصر الأشياء التي لم يكن يراها، كذلك هذه القواعد تعين طالب العلم وتهديه في طريق طلبه للعلم. ثم قال: تبنى بها نوازل شرعية، أي يتعرف من خلال النظر في هذه القواعد أحكام المسائل والوقائع المستجدة، كما قلنا النوازل الفقهية، أي المسائل الفقهية الجديدة التي لم تكن موجودة في الأزمنة السابقة.
القواعد الخمس الكبرى. قال الناظم رحمه الله تعالى: فلا تزل بالشك ما تيقنا، مشقة تجلب تيسيرا لنا، ولا تزل للضرر ولا تزل لضرر بضرر، وحكم العادة بالتقرر.
الآن بدأ في القواعد الخمس الكبرى، ذكر هنا في هذين البيتين أربعة قواعد. قال: فلا تزل بالشك ما تيقنا، هذه هي القاعدة الأولى، اليقين لا يزول بالشك. نص القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. عادة العلماء يقدمون قاعدة الأمور بمقاصدها، وهكذا فعل السيوطي، لكن الناظم أخرها وستأتي معنا في آخر القواعد. اليقين لا يزول بالشك، ما هو أصل هذه القاعدة أو ما هو دليل هذه القاعدة؟ من أدلتها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن الحديث. الدليل الآخر: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فنجد في هذه الأحاديث دلالة واضحة على اعتبار اليقين واطراح الشك. شرح العلماء القاعدة فقالوا: اليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. والشك هنا المراد به التردد بين وجود الشيء وعدمه، التردد بين وجود الشيء وعدمه، يعني هل هذا الشيء موجود أو غير موجود. والمعنى العام للقاعدة أن ما علم ثبوته بيقين سواء من جانب الوجود أو العدم لا يرتفع ثبوته بمجرد الشك، ما علم ثبوته بيقين لا يرتفع ثبوته بمجرد الشك، بل إن الأمر المتيقن لا يرتفع إلا بيقين. من أقوال العلماء عن هذه القاعدة كلام السيوطي رحمه الله قال: اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه. قال إيش؟ تدخل في جميع أبواب الفقه، لذلك اعتبرت من ضمن إيش؟ القواعد الخمس الكبرى. وقال: والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر، يعني فروعها كثيرة، فروعها كثيرة جدا. من فروع هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو إيش؟ متطهر. من تيقن الطهارة وشك الحدث فهو متطهر، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، يعني هو متيقن أنه توضأ قبل أن يخرج من المنزل ثم ذهب ساعة من الزمن ثم سمع الأذان، هو متأكد ومتيقن أنه توضأ، شاك في الحدث، فيبقى على إيش؟ على الأصل، لأن اليقين لا يزول بالشك. مثال آخر: من أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل ما هو؟ بقاء الليل، اليقين هو بقاء الليل، وهو شاك في طلوع الفجر. كما ذكرنا يا إخوة المقصود هو التمثيل وليس الترجيح. المثال الثالث: من ثبت ملكه للشيء بيقين لا تزول ملكيته عنه إلا بيقين، ثبت أن هذه السيارة له، أن هذا المنزل له، لا تزول هذه الملكية إلا بيقين. مثال آخر وهو أخص من المثال السابق ومهم خاصة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الأفكار المتطرفة كفكر الخوارج ونحوه، يقول العلماء: من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع عنه إلا بيقين. من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع عنه إلا بيقين، يعني ثبت أن هذا الشخص مسلم، نراه معنا يصلي، يعبد الله عز وجل، يعيش في بلاد الإسلام، مثلا علامات كثيرة تدل على الإسلام، ليس هذا مجاله، فلا نأتي ويأتي أصحاب هذه الأفكار ويرفعوا عنه الإسلام. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، ومثلوا بهذا المثال. المثال الأخير في هذه القاعدة: من شك في عدد الركعات أو في عدد أشواط الطواف أو السعي يبني على الأقل. لماذا؟ لأن الأقل هو اليقين، وما زاد مشكوك فيه، فيعتبر اليقين ويطرح الشك. هذه القاعدة الأولى. نأتي إلى القاعدة الثانية، قال: مشقة تجلب تيسيرا لنا. قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. دليل القاعدة وأصلها قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. من خلال هذه النصوص يظهر جليا أن الشرع مبني على اليسر في أحكامه. الصفة العامة لأحكام الشرع هو اليسر ومراعاة أحوال الناس، وإذا وقع الحرج بعد ذلك فإنه أيضا مرفوع في الشرع. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن السمة العامة للشرع هي التخفيف والتيسير على الناس، وإذا وقع الحرج لبعض الأفراد فإن هذا الحرج يرفع. المشقة هي الشدة والحرج، المشقة هي الشدة والحرج. تجلب أي تكون سببا في حصول الأمر، تأتي بالتيسير. يعني لو أردنا أن نعبر بعبارة أخرى نقول: المشقة سبب للتيسير، سبب للتيسير. والتيسير من اليسر وهو ضد العسر، أي التسهيل والترخيص والتخفيف. والمعنى العام أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف أو مشقة في نفسه أو ماله، فإن الشريعة تخفف عنه وترفع عنه الشدة بما يجعل هذا الحكم تحت مقدوره، أي يستطيع أن يفعل هذا الأمر الذي وجه له. هل كل مشقة معتبرة بالشرع؟ العلماء ذكروا أقسام للمشقة، منها قالوا: المشقة نوعان، نوع لا ينفك عن التكاليف وعن العبادات غالبا. الوضوء لا بد فيه من استخدام الماء، والماء قد يكون باردا، هذه مشقة لكنها لا تنفك عن الوضوء. الحج يحتاج إلى السفر في الغالب، فهذه مشقة لكن لا تنفك عن الحج، فهذه غير مقصودة هنا. النوع الثاني المشقة التي تنفك عن العبادة، يعني قد تأتي لبعض الأفراد وقد لا تأتي لآخرين، وهذه نوعان. المشقة التي تنفك عن العبادة نوعان. النوع الأول مشقة عظيمة مثل الخوف على النفس، أو الخوف من يعني فقدان منفعة عضو من أعضاء الجسم، فهذه عظيمة تكون معتبرة، هي المقصودة هنا. والنوع الآخر من المشاق التي تنفك عن العبادة مشقة خفيفة، مثلا شخص عنده صداع خفيف أو ألم يسير في إصبعه، فهذه المشقة لا تراعى لأنها مشقة خفيفة يسيرة لا تراعى. إذن المشقة نوعان، نوع لازم للعبادة فهذا ليس هو المقصود بالقاعدة، النوع الآخر غير لازم للعبادة لكنه شديد ثقيل على الإنسان هو المقصود بكلمة المشقة. أما النوع الآخر اللي هو الخفيف فهذا لا يخلو منه عامة الناس. قال الشاطبي رحمه الله: الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطر، يعني أمر واضح ظاهر متيقن أن رفع الحرج سمة لأحكام وتشريعات في هذه الأمة. ذكر السيوطي رحمه الله عند كلامه على هذه القاعدة أسباب التيسير، الأسباب الشرعية للتيسير، فذكر منها نذكر بعضها. قال: السفر من أسباب التيسير، المرض، الإكراه، النسيان، الجهل وغيرها. نأخذ بعض الأمثلة على هذه القاعدة. المثال الأول: جواز القصر والفطر للمسافر لأن حاله فيها المشقة في الغالب. جواز التيمم للمريض الذي يؤثر عليه استخدام الماء، لماذا؟ لأن المشقة تجلب التيسير فخفف عنه. أيضا عدم بطلان صوم من أكل أو شرب ناسيا، لأن النسيان من أسباب المشقة، إذا اعتبرنا وحاسبنا الإنسان على نسيانه يقع في مشقة وحرج فخفف عنه بسبب النسيان. من الأمثلة أيضا قال العلماء: جواز إمساك الصبيان للمصاحف بغير وضوء لمشقة أمرهم بالوضوء دائما، وخاصة إذا كانوا صغارا في السن، لأن المقصود هو تعليمهم ولا يمكن إلا بهذه الطريقة. المثال الأخير: مشروعية الطلاق، كون الطلاق مشروعا في الأصل، فيه مراعاة لمشقة وهي مشقة بقاء الرجل والمرأة على الزوجية عند حصول التنافر الشديد بينهما، فهذه المشقة جلبت التيسير وهو مشروعية الطلاق في هذه الحالة. القاعدة الثالثة ولعلنا نختم بها، قاعدة لما قال في المنظومة: ولا تزل لضرر بضرر، قاعدة الضرر يزال، قاعدة الضرر يزال. أصل هذه القاعدة ودليلها حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وهذا عام في نفي كل أنواع الضرر. قال العلماء: الضرر هو أن يقوم إنسان بفعل أمر يؤذي أخاه المسلم، مثلا قالوا يحفر في بيته أو في ملكه لدرجة أن أساس بيت جاره يتأثر بسبب هذا الحفر، فقالوا لا ضرر. طيب ولا ضرار، قالوا أيضا إذا الإنسان تعرض للضرر لا يجوز له أن يرد الضرر بضرر مثله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يعني لا ترد على الضرر بضرر مثله. قال: الضرر هو خلاف النفع، الضرر هو خلاف النفع، وهو الأذى والضيق، الأذى والضيق وسوء الحال، هذا معنى الضرر. يزال من الإزالة، وهي تنحية الشيء عن مكانه، تنحية الشيء عن مكانه. والمعنى الإجمالي للقاعدة أن كل فعل يؤدي لوقوع الضرر والأذى على النفس أو الغير، كل فعل يؤدي لوقوع الضرر على النفس أو الغير ممنوع شرعا، ممنوع شرعا. والمنع هذا يقتضي منعه قبل وقوعه، أن نسعى بمنع هذا الأمر قبل وقوعه، وإذا وقع تجب إيش؟ إزالة هذا الضرر، إذن سواء قبل الوقوع أو بعد الوقوع. وأشار العلماء إلى أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه. من تطبيقات هذه القاعدة، قاعدة الضرر يزال، جواز الرد بالعين، يعني إذا اشترى الإنسان سلعة ووجد فيها عيبا فإنه يجوز له أن يرد هذه السلعة. قالوا: لماذا؟ لأن هذا العيب ضرر والضرر يزال، لا بد من إزالته. أيضا قالوا من الأمثلة عليها ثبوت الخيار بالغبن الفاحش لدفع الضرر، ثبوت الخيار بالغبن الفاحش لدفع الضرر. جاء شخص وأراد أن يبيع سلعته في السوق، فتلقاه أحد التجار قبل أن يدخل السوق واشترى منه السلعة بسعر زهيد جدا، فيقول علماء: هذا غبن، يعني تعرض لضرر ولم يحصل على السعر المناسب على السلعة، فيجوز له أن يفسخ هذا البيع. لماذا؟ لأنه تعرض للضرر، والضرر لا بد من إزالته. من الأمثلة أن ما يؤخذ في باب الزكاة مثلا من الغنم يكون من أوساط الغنم حتى لا يقع الضرر. كيف يقع الضرر؟ إذا جاء الشخص أو ما يعبر عنه بساع الزكاة سابقا، من يجمع الزكاة، وأخذ أنفس الأغنام عند صاحبها، أضر بمن؟ صاحب بمالك الأغنام، بصاحب الأغنام. وإذا جاء وأخذ الهزيلة التي ليس فيها لحم أبدا، المريضة، فإنه أضر بمن؟
بالفقير.
لذلك يأخذ من الوسط حتى لا يقع الضرر لا على المالك ولا على الفقير. المثال الآخر: من عرف بالفساد والشر وأذية الناس يجوز لولي الأمر أن يحبسه حتى يتوب. لماذا؟ دفعا لضرره عن الناس. هذا المثال قد يتجه إلى إيش؟ الحماية من وقوع الضرر قبل أن يقع، ما دام عرف بهذا الأمر يجوز أن يحبسه حتى يدفع ضرره قبل أن يقع على الناس. نختم بهذا المثال الأخير، وهو قال العلماء: لا يجوز البناء في طريق المسلمين بما يضيق عليهم الطريق ويضر بهم. لا يجوز البناء في طريق المسلمين بما يضيق الطريق عليهم ويضر بهم. قالوا: حتى لو كان البناء مسجدا، حتى لو أراد أن يبني المسجد وبناء المسجد سيضر بالمسلمين ويضيق عليهم، فإنه إيش؟ لا يبنيه تبعا لهذه القاعدة، وهي قاعدة الضرر يزال. نكتفي بهذا القدر اليوم، ونكمل إن شاء الله بقية القاعدتين غدا، وشيء من القواعد الكلية التي سيذكرها الناظم رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.